أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، واجعلنا من أنصارهم وأعوانهم والذابين والمستشهدين بين يديك. قال المصنف حفظه الله في مسألة، وصلنا إلى المسألة 914 من الفصل الثاني، فيما يؤكل وما لا يؤكل من الأمور الجامدة والمائعة في غير الحيوانات. قال المصنف في هذه المسألة 914: يجوز للمريض أن يتداوى بما يحتمل فيه البليغ يؤدي إليه، يعني إلى الضرر أحيانا، إذا استصوبه له الطبيب، يعني استصوبه يقصد رآه صائبا في استعماله، في نظره أنه يستعمل مع أنه فيه ضرر، لكن يقول له هذا يعني الضرر بي فائدة لك، يعني أو يدفع بي ضرر آخر أعظم منه، فهذا يصير يعني إذا استصوبه له الطبيب الموثوق به، يعني طبيب مختص حاذق في مجال عمل، بعد موازنته ذلك الدواء بين درجتي النفع والضرر، احتمالا ومحتملا، يشوف ايش قد نسبة الاحتمال بالنفع، ايش قد نسبة الاحتمال بالضرر. لان تعرفون اعزائي، هي هاي العلاجات، الادوية الكيميائية وغيرها، ترى بيها نسبة ضرر، يعني هذا شيء لا ينكر. الان الجرعة مال كيمياوي هاي بالنسبة للأمراض المستعصية، أمراض السرطان وغيرها، سلمكم الله منها، هاي بيها ضرر، لكن هذا ضرر بليغ، يوقع الشعر ويتشوه الوجه ويتسمم الدم، لكن هذا أهون من الموت، اللي هو السرطان خاف ينتشر في الجسد أو غيره لأجل أسباب أخرى بالنتيجة. تمام، هذا موجود، يعني قطع الأعضاء. الآن أكو بعض الأشخاص إذا يعني سامعين بهم أو شايفينهم يقصون أصابعهم، أصابع رجليهم، أو يبترون رجلهم. ليش يبترون رجلهم؟ يبترون رجلهم لأنه به هذا مرض اسمه، احنا عندنا يسموه بالعراق الجنجري، يعني هذا اللي أبو السكر، اللي فيه مرض السكر، وتلتهب رجله يصير تلف بيها، يعني تخيس الرجل مات، فيصعد يعني يصير تسمم، فيقصون رجله، يقول له نقص رجلك أحسن ما تموت كلك، لأنه أي سامعين بها هاي الحالة، مو تمام بالنتيجة. فإذا بتر الأعضاء ومثلا استعمال مادة الكيمياوي بالأمراض وغيرها بالعلاج فيه ضرر، لكن هاي نسبة الضرر واحد يتحملها لأجل دفع ضرر أعظم. قال بالنتيجة درجة بل يجوز له المعالجة بما يؤدي إلى الضرر البليغ. لا، إحنا مو عدم الضرر، لا، حتى لو كان ضررا بليغا صعب، كما مثلنا إذا كان ما يدفع به أعظم ضررا وأشد خطرا. الأمثلة واضحة عندكم، ومن هذا القبيل، هذا الأمثلة راح يطيها، قطع بعض الأعضاء دفعا للسرايا المؤدية إلى الهلاك، هذا اللي سميناه إحنا الجنجري، مرض الجنجري اللي خاف يسري في تمام الجسد، فايش يسوون؟ يقطعوا له الأعضاء اللي يصير بها تلف. ولكن يشترط في ذلك أيضا أن يكون الإقدام عليه عقلائيا، يكون هذا الضرر البليغ اللي مقبل عليه يكون بنسبة تعقل، يعني العقلاء يشوفون يمكن تحمله لأجل دفع ما هو أهم أو أكثر ضررا، وهكذا هذا عائد للعرف العقلائي. يعني شون ذلك أن يكون الإقدام عليه عقلائيا؟ هاي راح يوضح لنا إياها، بأن يكون العمل صادرا برأي الطبيب الحاذق المحتاط، غير المتسامح ولا المتهور، لا، طبيب اختصاص خبير في مجال عمله، هو اللي قال راح نبتر عضو أو نعالجك بفلان مادة أو كذا من هالقبيل. اليوم أثبتت كل هذه الأدوية الموجودة في الأسواق أيها الأعزاء فيها نسبة ضرر وفيها نسبة تأثر على جسم الإنسان، يعني حتى هذا البارستول وغيره أو الفلو آوت أو كذا، بيه مواد، يعني هاي مواد بيها سلبية على بعض الأجزاء، لكن هاي يعني ضررها بسيط، يعني أي بالنتيجة حسب نسبة الضرر اللي تقدر بقدرها. مسألة 914 15 قال المصنف: ما كان كثيره يضر ضررا بليغا دون قليله. اكو بعض الاشياء اذا استعملوها بشيء قليل ما بها مضرة، بس اذا استعملوا شيء كثير منها فيها ضرر، وهاي معروفة في الادوية خصوصا اليوم. الادوية الغالب خلينا نقول كل الغالب من الادوية يقول له مثلا تاخذ الجرعة المعينة الفلانية، اذا راح ضاعف الجرعة هذا المريض من كيفه يتضرر واحتمال يموت. سمعنا احنا هواي اشخاص مثلا طبيب قال له تاخذ كبسوله يوميه، هو ماخذ له 3 كبسولات او 4، وبالتالي صارت عده جلطه او سكته دماغيه او من القبيل. سامعين مثل هذا؟ فالكبسوله الواحده بوصفه الطبيب ما بها مضره، او حتى ذا بها مضره نسبه قليله، كثيرها ممنوع. فالكثير يكون هو الحرام، يحرم كثيره دون قليله. ولو فرض العكس شون؟ يعني القليل ضار والكثير ما فيه مضرة، اللي هي مثل جرعة الكيمياوي. لعله جرعة الكيمياوي إذا أخذ جرعة قليلة تضر وما رح ينتفع منها، إذا أخذ جرعة كثيرة جرعة كبيرة كاملة رح ينتفع منها ورح يعبر نسبة الضرر. وأكو مثل هيك أدوية يعني القليل ماله ضار والكثير ماله مو ضار. طبعا عند اهل الاختصاص لعله يتعقلوها اكثر من عندي ومن عندكم، لانه يعرفون في هذا المجال يعني بعض العقاقير بعض الادويه، انه يقول له اذا تستعمل قليل تتاثر سلبا، واذا كثير لا ما في عليك تاثير سلبا. ولو فرض العكس كان بالعكس. شنو يعني كان بالعكس؟ كان كثيره جائز وقليله حرام. وكذا ما يضر منفردا لا منضما بضرر. إذا أكو نوع من العلاج إذا أخذ لوحده يتضرر، ولكن إذا أخذ ويا علاج ثاني لا يتضرر، كأنما يتعادل خلي نفترض. فيقول ما وكذا ما يضر منفردا لا منضما. إذا أخذ الدواء واحد يتضرر، بس إذا أخذ دوايات اثنين واحد ويا الثاني اللي يسموه المركب مو تمام، بعض الأدوية يركبوها يخبطوها مع غيره، فشنو الحكم؟ قال يحرم منفردا لا منضما. حرام عليه تناول الدواء منفردا، لكن مو حرام عليه تناول الدواء مركبا. لماذا؟ لأن المركب لا ضرر فيه. هاي من جهة. من جهة أخرى وما كان بالعكس كان بالعكس. شلون وما كان بالعكس كان بالعكس؟ يعني لو يتضرر، لو كان يتضرر بأن يأخذ الدواء لو كان الدواء المركب يضر به ولو كان منفردا لما ضره، جاز الثاني دون الأول. يعني إذا قال له تأخذ فلان دواء وفلان دواء يصير عندك هيش تحسس ويصير كذا عندك مضاعفات، فيحرم هذا المركب. فشنو اللي يجوز؟ يجوز إذا كان بالعكس. وهكذا، واضح أعزائي؟ يعني بالنتيجة نقدر نختصرها هاي المسألة، إنه كل ما فيه ضرر وين ما يكون الضرر ولا يجوز تناوله، يحرم تناوله إلا إذا كانت هناك مصلحة في ذلك، مصلحة أهم. مسألة 916 قال: ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا، ولكن يضر إدمانه وتكرار تناوله والتعود به، يحرم تكراره المضر خاصة. نفس القاعدة، إحنا مع وجود الضرر المعتد به المستمر الكثير. فهذا قال خلي نفترض السجائر، قال يا بس السجائر إذا أتناول سجارة سجارتين ما بيها مضرة علي، لكن إذا أدمن أنا على السجائر أضرني. نقول له خوف يحرم الإدمان ما يحرم المفرد. زين نقدر نقول والعكس بالعكس؟ لو ما نقدر نقول ممكن لو ما ممكن. إيه ممكن، ممكن إذا كان إيه إذا قليل يضرك، وإذا أدمنت عليه يعني تستمر ما يضرك. هسه مثل هاي الأدوية لأصحاب السكر والضغط وغيره، ذولا يقول له لازم تأخذ تستمر عليه طول العمر، إذا تستعمله مرة مرتين ترى يصير بك فلان شغلة فلان شغلة. مو هذا الدواء ليش مثلا بعض الأدوية يقولوا له كل 6 ساعات كل 12 ساعة، كأنما مثل الحراسات. شون الحارس حارس يسلمها الحارس تسليم واستلام، هم العلاج ينتهي لهنا ثاني يبتدئ، ما يصير تقدمه ما يصير تأخره، يعني يصير خرق أمني مو تمام. نفس الكلام المسألة اللي بعدها، مسألة 617 قال: يحرم استعمال الترياق ومشتقات الترياق اللي هي المخدرات وسائر أنواع المواد المخدرة اللي هي الحشيشة، وبعد شنو من يذكرنا بيهن؟ الكوكايين مو تمام، شنو بعد الأسماء؟ الخشخاش تمام، أحسنتم، نبات يمكن هذا الخشخاش. المهم المخدرات اليوم هواي أنواع بيها، يعني العلم اتطور والمعامل هم اتطورت وقاموا يتفننون في صناعة المخدرات. ذاك اليوم شفنا تقرير في البصرة حاوية كاملة من المخدرات، يعني كم شوها هي هاي بسيطرة الحدود بالميناء، وكم شو هاي السيطرة اللي ما لهم بها صفقة، أما اللي لهم بها صفقة مئات الصفقات عبرت، مئات البواخر عبرت أصلا. فإذا يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر أنواع المواد المخدرة، ولكن بقيد، القيد خلينا نخليه بين قوسين، إذا كان مستتبعا للضرر البليغ بالشخص. بهذا القيد، إذا بضرر بليغ على الشخص حسب الحالة اللي بيها الآن، هم تطور أشكال قاموا يسوون صناعات بي سيدنا السوق أشكال بي اليوم، أي بني مخدرات يتهيأ لي في أفغانستان يعني كانت تصنع بعض المخدرات، يعني بعض أنواع الزراعة في أفغانستان أشهر أنواع المخدرات هي تنزرع هناك. نشفنا عليها بعض التقارير. إذا كان مستتبعا للضرر البليغ بالشخص، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أم من جهة إدمانه، يحتمل بسبب كثرة الاستعمال أم بسبب لا مو كثرة الاستعمال، يستعمل يومية ملعقة ولكن أصبح مدمن، خوب يومية ملعقة ما بيها ضرر لكنه بسبب الإدمان صار حرام عليه. إيه ما أدري شنو اسمهم ذول اللي يأخذون أحد أنواع المخدرات يأخذوها ويتحولون الى شلون هيك مصاصين الدماء، نسيت فد اسم تحول الى شامبي ما ادري شنو اسمه، زومبي، احسنتم زومبي، اي الزومبي، يتحولون الى زومبي مو تمام، يعني يقومون يمشون مشيه القرود وكذا، واقعدهم متوحشين وكذا، شفنا مره يعني هم بعض التقارير مثل هالامور هذه. اذا سواء كان من جهه زياده المقدار المستعمل منها ام كان من جهه الادمان، بل الاحوط هذا الاحتياط وجوبي، بل الاحوط الاجتناب عنها مطلقا، اثابكم الله، بل اثابكم الله جميعا، الاحوط الاجتناب عنها مطلقا. مطلقا شنو يعني؟ بضرر او بغير ضرر، بضرر او بغير ضرر خب يحرم استعمالها، الا في حالات الضروره اللي قدرها الطبيب، اللي قدرها الطبيب، الطبيب يقول هسه طبعا اكو بعض ذول المدمنين يقول يا بذا اذا استعمل هذا، المدمنين اذا تركوا اي بلي وجوبا، المدمنين اذا تركوا استعمال المخدرات النوب يصير عندهم تهيج، فاحنا راح شنو نسوي؟ نخليهم يتركوا شيئا فشيء، يعني نعطيهم وجبات نخليهم ياخذون بس نقلل عليهم شويه شويه. بالضبط اليوم فكره التدخين ما حد يقدر يقطعها بالنسبه للمدمنين على التدخين، يقول احنا ما نقدر نقطعها مباشرة، لا يهم يومية قلل، بس انت تقول انا اشرب يومية 20 سيجارة سويها يومية 19 ثاني يوم 18 17 16 او كل اسبوع تنزل لك سيجارة هم ما في اشكال، المهم الى ان تتخلص منها يعني بهاي الطريقة او بغيرها، بل الاحوط الاجتناب عنها مطلقا الا في حال ضرورة، فتستعمل بمقدار ما تدعو اليه، ما تدعو الضرورة إليه. الضرورة طبعا تعرفون القاعدة، الضرورة تقدر بقدرها. المسألة اللي بعدها مسألة 818، قال يحرم أكل الطين، للنص هذا الذي ورد، يحرم أكل الطين وهو التراب المختلط بالماء. الطين يختلف عن التراب أعزائي، التراب هذا الجاف هو نفسه تنخلي عليه ما ينقول صار طين مو تمام، الطين يحرم أكله حال بلته يعني أثناء ما كان طينا، ومو بس هذا الطين وكذا المدر وهو الطين اليابس. زين الطين احنا عندنا تراب خلينا عليه ما يصار طين، هذا قلتوا انه يحرم أكله، خب الآن جففنا مثلا بالحرارة أو بالشمس أو كذا فجف، شنو حكمه إذا جف؟ قال وكذا المدر، المدر هو الطين اليابس، الطين ورمى يابس يصير شبيه بالحجارة، هذا أيضا يحرم أكله. ويلحق بهما بيمن؟ بالطين بالطين بما هو طين وبالمدر، ويلحق بهما التراب والرمل على الأحوط وجوبا، التراب والرمل الأحوط وجوبا أنه ما حد يأكله تمامي، هذا بمنفعة، هذا بمنفعة مذكور يعني حتى يجوز بيع أو كذا يعني. طين الخاوة وغيره لسه نشوف احتمال يتعرض للزي، شايفة انا حتى في الاسواق لا زال يباع، يعني لا لان النسوان اللي قعدا بالقاع يبي عنا يعني شايف، وما استبعد هسه ما موجود يعني هم احتمال موجود يبي بعض الفوائد هذا يصير ذا بي بعض الفوائد طيب يعني شايفي حتى لونه يختلف يعني يصير شلون هيك يعني مشطح يعني على اي متكلس زين. قال ويلحق بهم التراب والرمل على الاحوط وجوبا، هذا احتياط وجوبي بمن بالتراب والرمل، اما الطين والمدر لا فتوى بهن، فتوى في حرمه تناوله. نعم لا باس بما يختلط به حبوب الحنطه والشعير، حبوب الحنطه والشعير قبل لا تطحن بها نسبه حجاره بيها أتربة بيها رمال بيها طين، يصير واحد يأكلها إذا كانت مستهلكة ما فيها إشكال. قال نعم لا بأس بما يختلط به حبوب الحنطة والشعير ونحوهما من التراب والمدر اللي هو الطين اليابس مثلا، ويستهلك بهذا القيد نسبة مستهلكة في دقيقهما دقيق عن الطحين عند الطحين. وكذا هم لا بأس ما يكون على وجه الفواكه، بعض الفواكه الآن فيها أتربة وفيها طيانة وكذا، هذا يصير لأن نسبتها قليلة، ونحوها من التراب والغبار إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للتراب عرفا، عرفا يقولون ما ماكل تراب، لا دا يأكل فاكهة بس الفاكهة متربة ما فيها إشكال. وكذا لا بأس بالماء المتوحل، شرب الماء المتوحل أي الممزوج بالطين، ما يبي طين نبات يجينا بالإسالة بالحنفيات يجينا بالأنابيب أنابيب الإسالة يجي الماء خابط بالطين يعني فيه نسبة أتربة عالية. قبل كان دائما كل فترة كل ما يسوون صيانة وينظفون الأحواض مال المصفى مال الماء يجينا بطين تمام لولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الكلام في مسألة 918 لو العفو وين وصلنا إيبل اللي هو كان الكلام حول تناول الطين متمام. قال وكذا الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على إطلاقه، بس بشرط هذا يعني القيد أنه باقي على إطلاقه. نعم لو أحست الذائقة الأجزاء الطينية يعني بالمي الخابط احنا نسميه حين الشرب، أي لما تشرب تحس أنه ده تشرب طين، فالأحوط الأولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو، يستحب انه تتركه الى ان يصفى. اما اذا يعد انه تشرب طين فلا بذيك الساعة يحرم بعد. المسألة اللي بعدها مسألة 919 قال لا يلحق بالطين في الحرمة، حكم اكل الطين الحرمة، لا يلحق بالطين الاحجار وانواع المعادن والاشجار فهي حلال كلها مع عدم التضرر البليغ، يصير واحد يأكل بقية الأحجار الكريمة وغيرها ما عدنا فيها إشكال، هاي مو حرام بشرط أنه ما تأثر عليها ما بها ضرر بليغ فهو مو حرام تناولها. المسألة اللي بعدها مسألة 920 قال يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ذلك يكون لأجل الاستشفاء حسب النص. ها تناول المعادن شنو المانع هسه عندنا برادة حديد برادة نحاس يصير اكلها اذا ما بها ضرر. فالطين اللي مأخوذ من قبر الامام الحسين عليه السلام يجوز تناوله، مو هاي التربة الحسينية، هاي التربة الحسينية هاي مو من قبر الحسين تمام لولا، لكن طين قبر الحسين يجوز أكل. اليوم بعد أصبح يعني تقريبا شبه منعدم في زماننا هذا بعد للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره. شنو لغيره؟ لغير الاستشفاء، يعني الطين حرام. هسه هاي راح تجينا راح نسولفها يعني إذا بتربة الحسين عليه السلام راح يجينا كلام عنها راح نسولف. إحنا عندنا حكم أولي أيها الأعزاء، الحكم الأولي إنه الطين يحرم أكله مو تمام. ورد عندنا استثناء في طين اللي مأخوذ من قبر الحسين عليه السلام، فإذا ورد استثناء من الحرمة المطلقة لازم هاي شنو نراعي قيودها، فإذا لابد أن يكون للاستشفاء ولا يجوز أكله لغيره، يعني مو مشتهاية ويعجبه يأكل وكذا ولكن لأجل الاستشفاء. ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة، بقدر الحمصة المتوسطة الحجم، لا الكبيرة، الكبيرة ممنوعة، المتوسطة والصغيرة يصير
واضح
هذا الحدود يعني. قال ولا يلحق به طين قبر غيره من الأئمة حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة غير القبور ما ورد في ذلك. لا هذا اللي يطوه هذا أعتقد يعني تراب زوار الحسين هذا مو هذا مو تربة الحسين يعني هذا مو تربة الحسين لا مو تربة الإمام الحسين نقطع ونجزم لا احنا نقطع ونجزم انه هاي مو تربة الحسين ايها الأعزاء هذا اللي يوزعوه خليه بشي صغير مثل اصبعيات بقد الاصبع هذا الكيس خالين فيه تراب ناعم هذا التراب الناعم ايها الأعزاء هذا تراب زوار الحسين وليس تربة الحسين يختلف الحكم مالها يصير برجاء المطلوبية يختلف هذا عن هذا. قال بل ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي والأئمة سلام الله عليهم ما يلحق فيه لأنه ورد النص فيما في قبر الحسين يعني فلا بد أن نقتصر على المنصوص بالخصوص واضح. قال نعم لا بأس نعم لا بأس بأن يمزج بماء يا هو يمزج بماء طين قبر النبي والأئمة أو مشروب باللبن بأي مشروب يعني كاللبن في مشروب آخر ما عندنا في إشكال على نحو يستهلك هذا الطين أو التراب فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب أما أكل طين قبر النبي أكل طين قبر الإمام علي وبقية الأئمة ما يجوز الذي ورد خاص بتربة الإمام الحسين. الحديث ما انتهى لهنا في مسألة تربة الإمام الحسين والتراب والطين. خلينا نشوف المسألة اللي بعدها عندنا تكملة إلها. قال في مسألة 921 قد ذكر لأخذ التربة المقدسة تربة الإمام الحسين وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية خاصة ولكن موجودة طبعا في كتب الآداب حتى في كتب مفاتيح الجنان وكذا والآداب والأخلاق الإسلامية أيضا موجود فيها كيف يتناول طين قبر الحسين ولكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنها شرط لجواز تناولها. فالسيد يقول هاي الآداب اللي ذكروها هاي مو حتى تصحح جواز تناول الطين وإنما ها الطين يجوز تناول الطين تربة الحسين وإنما هذه إذا واحد التزم بتلك الآداب التي ذكرت فتكون سرعة الإجابة وسرعة تأثيرها في الشفاء وغيرها تكون أسرع. هذا الذي عناه السيد في ذلك. أيضا تكمل المسألة مسألة الطين القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف. عندنا قدر وقدر متيقن القدر واسع يكون والقدر المتيقن اللي نجزم إنه داخل. القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا. يقولون هذا قبر الحسين خلي نفترض مو بس مع القبر اللي داخل الشباك كله يصدق عليه قبر مو تمام بل حتى المطاف الذي يطاف حوله حول شباك الحسين احتمال يصدق عليه قبر الحسين عرفا فيجوز منه أخذ العرف. فالأحوط وجوبا الاقتصار عليه اليمن على ما يسمى قبر الحسين عرفا واستعمالها فيما زاد على ذلك على قدر الحمصة ممزوج بماء أو مشروب آخر قلنا كاللبن ونحوه تستهلك فيه تلك التربة ويستشفى بها رجاء المطلوبية. أيضا في مسألة 923 قال تناول التربة المقدسة للإمام الحسين عليه السلام لأجل الاستشفاء يكون إما بإزدرادها يعني واحد يأكلها يقرطها يعلسها بفمه يمضغها بأسنانه أو بابتلاعها يقدر يسويها على شكل عدساية حمصاية ويبلعها وأما بحلها في الماء ونحوه وشربه هم هذا أيضا ما في إشكال بقصد التبرك والشفاء كل هذا ما عدنا في إشكال بأي طريقة يريد يعني مسألة التناول هاي مو خاصة بينا وإنما يحددها المكلف نفسه. مسألة 924 اللي راح نختم بيها إذا أخذ التربة بنفسه هو أخذ التراب من قبر الحسين، أو علم من الخارج بأنه من تلك التربة المقدسة، شهدوا له شهود أو انطاهيا من يثق به أن هذه التربة مأخوذة من قبر الحسين عليه السلام بالحد المتقدم اللي هو حمصه ومن قبر الحسين وما يقرب منه عرفا، فلا إشكال، خلص أدى المطلوب، يعني نفذ الحكم بحذافيرة. وكذا لا إشكال إذا قامت على ذلك بينة، شهود اثنين مثل ما قلنا زين، وفي كفاية قول الثقة، الإنسان الثقة اللي هو مو عادل، مجرد ثقة، أو ذي اليد، واحد قال هاي التربة اللي عندي تربة قبر الحسين، هو لا عادل ولا ثقة بس صاحب يد، إلا أن يورث الإطمئنان. ها يقول إشكال، هذا فيه إشكال، إلا اللهم أن يورث الإطمئنان هذا الثقة كلامه يورث الإطمئنان، أو ذي اليد كلامه يورث الإطمئنان، فإحنا هنا لا إشكال. شنو اللي جوز هذا الأمر؟ الإطمئنان اللي صار عندي، ولا مو قول الثقة، مو قول ذي اليد. والأحوط وجوبا في غير صورة العلم والإطمئنان وقيام البينة اللي هو عادلين، تناولها ممزوجا بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه. يقول أحوط وجوبا إذا ما صار عندك علم وما صار عندك إطمئنان، ماكو بينة، فتريد تستعمل هاي التربة، امزجها بالماء واشربها بقصد الرجاء، رجاء المطلوبية. واضح أعزائي؟ هذا كان كل ما يتحدث حول طين وتربة الإمام الحسين. عندنا هاي المسألة، مسألة 925، هم لا زالت على الطين ولكن مو على تربة الحسين، حتى يصير موضوع متكامل ويكمل فيه ولو أخذنا من وقتكم. قال يجوز أكل الطين الأرمني، طين الأرمني اللي هسه سألنا عليه يسموه طين خاوة عندنا في العراق، والطين الداغستاني وغيرهما، بعض الأطيان اللي تستعمل للتداوي موجودة في بلدان العالم وغيرهما، ولكن بقيدين، القيد الأول للتداوي، اثنين وعند انحصار العلاج فيها يصير تستعمل إذا كانت للتداوي وللعلاج فيها حصرين. طبعا هاي تناولها نقصد، مو أما ذا قال أطلبيها جسمي يصير هذا بلا إشكال، إحنا تناولها أكلها هو اللي عندنا ممنوع. واضح أعزائي؟ كان هذا كل ما أردنا بيانه في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.